السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم أحينا بالإسلام، وأحينا للإسلام، وتوفنا على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الحكيم، وهذه هي الحلقة السابعة في هذا البرنامج المبارك، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلت وبجميع ما سمعتم، إنه ولي ذلك ومولاه. ما زال الحديث بنا موصولا مع قول لقمان الحكيم عليه السلام لولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أكبر الكبائر، الشرك أعظم الآثام، الشرك أظلم الظلم، الشرك هو الذنب الذي لا تنفع معه حسنة، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، الشرك أول الموبقات المهلكات. وأيها لكن بعد خلود المشرك في النار أبدا، عياذا بالله تعالى. ما هي قصة الشرك؟ الله عز وجل خلق آدم وجعله نبيا، وعلم آدم أولاده التوحيد، وعاش بنو آدم على الأرض يوحدون الله ويمجدونه ويقدسونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا. فما هي قصة الشرك؟ وما هي صور الشرك؟ ما هي قصة الشرك؟ قال رب العالمين: كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس: كان الناس على التوحيد من بعد آدم لمدة 10 قرون، 1000 عام، لمن ذهب إلى أن القرن 100 عام، 1000 سنة من بعد آدم عليه السلام وجميع الناس على هداية، وجميع الناس يوحدون الله ويعبدونه. ما الذي حصل؟ كان الناس أمة واحدة، ما الذي حصل؟ فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. القصة قصة الشرك بدأت قبل بعثة نوح عليه السلام بسنين، ونوح عليه السلام شيخ الرسل وأول الرسل. كان قبل نوح بسنين طويلة بعض الصالحين، رجل اسمه ود من الصالحين، ورجل اسمه يغوث من الصالحين، ورجل اسمه يعوق من الصالحين، ورجل اسمه يغوث، ورجل اسمه نسر، كلهم من الصالحين الأتقياء الأولياء الذين يعرفون الله ويعبدونه ويجتهدون في عبادته ويوحدونه ولا يشركون به شيئا، كما قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين ماتوا فعكف الناس على قبورهم ثم نصبوا لهم في مجالسهم أنصابا، يعني تماثيل وأوثان، فلما طال الأمد عبدهم أولادهم. قصة اختصارا، لما مات هؤلاء حزن الناس عليهم حزنا عظيما، وكيف لا يحزن على موت الصالحين؟ ثم ظهر لهم إبليس في صورة إنسان، والشيطان الجن عموما لهم القدرة على التصور في صورة الإنسان، وقد ظهر سراقة بن مالك لكفار مكة، وقد ظهر إبليس في صورة سراقة بن مالك لكفار مكة قبيل غزوة بدر، وقال: أنا جار لكم. الحاصل قال: لو صنعت لكم لهؤلاء الصالحين صور، يعني تماثيل، تنصبوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها تذكرونهم وتدعون لهم، فأعجبتهم الفكرة وصنعوا هذه التماثيل على صورهم ونصبوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها. يمر الرجل مع ولده الصغير يقول: هذا تمثال عمك يغوث، كان من خيرة الصالحين، كان يطعم الطعام ويصل الرحم. ويمر الآخر على مجلس فيه تمثال، يقول: هذا تمثال عمك، هذا تمثال عمك نسرا، هذا كان يعتق العبيد وكان ينصف المظلوم. ويمر الثالث: هذا تمثال جدك يعوق يغوث، كان يفعل ويفعل ويفعل، هكذا فقط. فلما مات الجيل الأول وهلك الجيل الثاني وهلك الجيل الثالث وربما الرابع والخامس، وإبليس منقطع من أجل إضلالك وصبره طويل، لما مات جيل من وراء جيل من وراء جيل، تبدى لهم الشيطان وقال: إن آباءكم إن أجدادكم كانوا ينصرون بهؤلاء، إذا جعلوهم في دعائهم زلفى واسطة بينهم وبين الله، كانوا يرزقون وينصرون إذا جعلوهم زلفى لهم لله عز وجل. معقول أنا كده أقول: يا رب أعطني، أنا صاحب الذنوب، أنا المتلطخ بالخطايا؟ لا، لازم أجيب حد صالح له عند الله مكانة، أجعله واسطة بيني وبين ربي. فدب الشرك وبدأت قصة الضلال، يدعو أحدهم: يا رب اكرمني بجاه حبيبك يغوث، يا رب اكرمني بجاه حبيبك يعوق، يا رب ولد، يا رب اكرم امرأتي، اكرمني من زوجتي بولد كرامة لحبيبك نسرا. ولعلهم اخترعوا اناشيد: مدد يا نسرا يا نسرا مدد، لجل يعوق لجل يعوق، وهكذا. والباطل صوره تتغير لكنه واحد. طيب كيف جاء الشرك إلى بلاد العرب؟ حجاز بلد التوحيد التي أمر فيها التي أمر الله الخليل وولده أن يبنيان فيها لله بيتا يعبد فيه ويوحد، كيف جاء الشرك إلى مكة، إلى أم القرى، إلى الأرض التي عاش عليها إسماعيل وبنى فيها الكعبة إبراهيم وإسماعيل؟ من الذي جاء بالأصنام إلى بلاد العرب؟ الذي جاء بالأصنام إلى بلاد العرب رجل ضال اسمه عمرو ابن لحي الخزاعي. هذا الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، عندما اطلع على النار ورأى بعض ما فيها رآه في النار يجر قصبه فيها، يجر رجليه في جهنم. عمرو بن لحي الخزاعي كان من الرجال أصحاب المكانة، له محبة عظيمة في قلوب قومه، رجل كريم جدا. سافر إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن هذا فجاء بصنم معه إلى مكة يقال له هبل، وجعله في جوف الكعبة وأمر الناس أن يتوسلون به إلى الله في دعائهم. ليه يا أبو لهب بتسأل اللات والعزة؟ يقول لك أنا عارف إن ده صنم، إنما دول زلفة واسطة بيننا وبين الله، دي تمثيل لناس صالحة، أنا لا أستطيع أن أسأل ربي مني له مباشرة وأنا من أرباب الذنوب والخطايا، ده واسطة، ده احنا بنعبدهم ما عبدناهم، إنما القضية ليقربونا من الله زلفة. فحط هبل لأهل مكة، وبين مكة والمدينة وضعوا العزة، وفي الطائف نصبوا صنم اسمه اللات، وبقى لكل قبيلة صنم، وكل واحد له في بيته صنم، وبقى في تجار لبيع الأصنام، وهكذا جاء الخراب وجاء الدمار بعدما عاش الناس 1000 عام من بعد نوح، من بعد آدم عليه السلام على التوحيد، حتى جاء نوح عليه السلام يبطل للناس عبادة الأصنام، ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر، وكان ما كان من قوم نوح مع نوح عليه السلام، وكان الطوفان وكان الغرق لهؤلاء المارقين الكافرين. الشرك له صور، شرك في الربوبية، شرك بصرف أسماء الله وصفاته، بصرف صفات الله لبعض خلقه، شرك في الألوهية بصرف أنواع من العبادة لغير الله عز وجل، شرك في الربوبية يعني أن تصرف شيئا من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله. طب هو في حد بيقول إن في حد غير ربنا خلق؟ إن في حد غير ربنا يدبر الأمر؟ ده أبو لهب ما كانش بيقول كده، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ده أبو جهل وأبو لهب. هل من بني آدم من أشرك في الربوبية؟ الجواب نعم. زي مين؟ الفلاسفة الدهرية الذين زعموا أن الأفلاك 9 وأن الفلك 9 الأطلس يحرك الأفلاك، وأن الله يحدث ما يقدره الأطلس في الأرض، كأن ربنا جل جلاله يعمل عند الفلك 9 المسمى بالأطلس. هذا شرك في الربوبية، فالذي يدبر الأمر رب الناس جل جلاله. ومنه شرك الملاحدة القائلين أصلا لا إله، والحياة مادة، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الملاحدة يقول لك ما فيش ربنا. طب يا عم الشمس والقمر والنجوم والخلق ده كله جه ازاي؟ يقول لك ده تطور الطبيعه. هذا خلق الطبيعه، تطور الماده. ولذلك تجد بعض الحمقى منهم اذا حصل بركان او حصل اعصار او حصل زلزال يكتبون ثوره الطبيعه. انظروا الى غضب الطبيعه. طبيعه ايه؟ هذا التدبير، هذا الاتقان، ده كل شيء في الكون بميزان. يا اخي انا افهم، لو واحد شايل صندوق خشب كتبت فيه حروف اللغه العربيه على الواح صغيره من خشب، كل حرف على قطعه خشب، الف قطعه خشب، ب ت ف وهلم جر، وبعدين واحد شايل الصندوق قام وقع منه، اتفتح الصندوق فجاء حرف الالف بجوار الباء وبعده حرف الكاف مثلا بجوار الراء بجوار الياء بجوار الميم وبقيه الحروف مبعثره. قالك انظر شوف اتكتب ايه، اب كريم. صدفه. ما بيقول لك الكون اتخلق صدفه، كل حاجه صدفه. طب هنا ممكن نقول صدفه نزولا في النقاش لعقولهم، صدفه. لكن لو الصندوق ده اتفتح ووقع والحروف اترصت جنب بعضها، قامت عملت لي قصيده من 100 بيت على بحر واحد وقافيه واحده وموضوع واحد في قمه الجمال والجلال، ممكن تقول لي صدفه؟ اقول لك انت مجنون يا ابني، انت متخرف يا حبيبي، انت بتهزي. صدفه ايه؟ فانت بتقول لي الشمس صدفه، طب والقمر؟ طب والارض؟ طيب والافلاك السياره؟ طب وايات الله في انفسنا؟ طيب ايات الله في الجبال، في الطير، في الزرع، في البحر، في الريح، في المطر، في السحاب، في كيت وكيت وكيت وكيت، كل ده صدفه؟ هؤلاء يشركون في الربوبيه. ومن شرك الربوبيه شرك الروافض، لأنهم يقولون بأن الدنيا والآخرة للإمام، يتصرف فيها كيف يشاء، وأن تراب الحسين شفاء لكل داء وأمان من كل خوف. ولقولهم، خد بالك ده كله شرك ربوبية، ولقولهم أن الأئمة يعلمون الغيب المطلق. فمن عقيدة الشيعة الروافض في الأئمة أن الوحي يأتي إلى أئمتهم إلى الآن، لسه جبريل بينزل لهم إلى الآن، وأن الأئمة معصومون، وأن الأئمة يعرفون الغيب المطلق. ومعنى أن الإمام معصوم ويأتيه الوحي ويعلم الغيب المطلق، معنى ذلك أنه إذا أمر يطاع ولا يراجع أبدا. دي أصناف عايشة بنا إلى الآن تشرك شرك ربوبية. شرك الألوهية صرف نوع من العبادة لغير الله عز وجل، له صور كثيرة في زماننا، منه الذبح لغير الله عز وجل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فكما أنك تصلي لله اذبح أيضا لله. وروى مسلم عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، يعني سرق أرض جاره، غير حد الأرض ليدخل شيئا من أرض جاره في أرضه. ما ينفعش تذبح لحد غير لله، ولا تذبح على اسم حد إلا على اسم الله عز وجل، بل ولا يجوز لك أن تذبح لله في مكان يعبد فيه أحد غير الله. روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال الرجل: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فأنت رايح تذبح ذبيحة لله على أعتاب الضريح، ليه؟ رايح تذبح لله في مولد فلان ليه؟ وأنت تعرف أن جهلة الناس يتمسحون في ضريح فلان وبيقول له: مدد يا فلان، ويا فلان يا رب اكرمني بجاه فلان، ويتبركون بهذه القبور، يسألونهم من غير الله، يدعونهم في دعائهم، يستعينون بهم، يستغيثون بهم، يطلبون منهم. برضو لا يجوز لك أن تذبح لله في هذه الأماكن. طيب في حد في زماننا بيذبح لغير الله؟ أيوة. زي إيه؟ زي اللي بيذبحوا إرضاء للجن. امرأة لا تحمل تروح للدجال ولا معمول لك عمل، الحل ايه؟ نذبح خروف امه يتيمه ابيض في اسود يوم كذا عشان الاسياد يرضوا عنك. قصده بالاسياد مين؟ الجن. فهذه تذبح لمن؟ للجن. زي الجماعه بتوع الزار اللي بيذبحوا يلطخوا دم، هذا ذبح للجن، هذا شرك بالله. وهذه الذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن قرأوا القرآن كله عند ذبحها، لأنها في الحقيقة لم تذبح لله. اثنين، من صور الذبح لغير الله الذبح للأولياء. امرأة لا تنجب يقول له: اذبح العجل بتاع الفلان الفلاني الوالدة، وربنا يقول لك خد، هيديها ولد وبنت في بطن واحدة، وقد يستدرجه ربنا فتحمل كفتنة الله. تذبح لمين يا حج؟ ولي ايه ده؟ ميت يا حج، ميت. ذهبت مرة إلى ضريح مشهور جدا، وبعدين وجدت صندوقين نذور، كل صندوق كده يسع كم مليون جنيه، وبعدين وجدت الحجر حفرين فيه، قال يعني ده قدم، أثر لقدم النبي. ايه اللي جاب قدم النبي عندنا في مصر وما فيش حجر فيه أثر لقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس على وجه الأرض حجر طبع فيه أثر لقدم نبي إلا في مقام الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو من آيات الله في الحرم، ولا يجوز لك أن تتمسح في مقام إبراهيم ولا تتبرك به. الحاصل فلقيت امرأة تمسح في الحجر، تعملي إيه يا حاجة؟ أنا رايح أشوف بعيني، لأن ليس الخبر كالمعاينة، عشان أكلم هؤلاء الناس البسطاء السذج الجهلة وأعلمهم. بتعملي إيه؟ قالت: مريضة وأطلب الشفاء. تطلب الشفاء من حجر؟ أنت عيانة وبتسألي واحد ميت 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 تطلبين منه الشفاء؟ كان نفع نفسه، ده ميت يا حجة مات، تتركين الحي الذي لا يموت وتسألين ميت لا يملك لنفسه أن يجلب خير أو يدفع ضر؟ النتيجة يعني سكت، أشاحت كده مستنكرة، والحمد لله طلعنا إسلام يعني. فالذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك. قال تعالى في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن. فالنذر لا يكون إلا للرحمن. النذر عبادة زي الصلاة والحج والعمرة والصيام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال رب العالمين: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومدح الله المؤمنين فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. في ناس بتنذر للأولياء لأصحاب الأضرحة، والنذر عبادة، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ولا يجوز لك أن تنذر إلا لله. والأصل ألا تنذر أصلا، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، فإن النذر لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قد تنذر في طاعة في أمر يشق عليك ثم تبخل فتهلك. هذا الناذر كلف نفسه بشيء لم يكلفه به ربه. والأصل أن تسأل ربك العافية. أنت نفسك تأشيرة الحج تجيلك، مفيش داعي تقول لله علي نذر، لو جت التأشيرة هصلي 100 ركعة كل ليلة لمدة شهر. من كلفك بهذا؟ ما كفاية يا أخي تسجد سجدة شكر، سنة، إذا جاءتك نعمة أو انصرفت عنك نقمة. وبعدين تيجي أول ليلة بعد ما التأشيرة جت 10 ركعات وتقع، وتسأل الشيخ أقول لك عليك كفارة يمين. طب ليه؟ الأصل ألا تنذر، لكن إذا نذرت في معصية فلا وفاء وعليك كفارة يمين، وإذا نذرت في أمر لا تملكه فلا وفاء وعليك كفارة يمين، وإذا نذرت في أمر لا تطيقه فلا وفاء وعليك كفارة يمين، وإذا نذرت في طاعة في أمر لا تطيقه فلا وفاء وعليك كفارة يمين، وإذا نذرت في معصية فلا طاعة وعليك كفارة يمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. فمن صور الشرك الذبح لغير الله، من صور الشرك النذر لغير الله، من صور الشرك الاستعانة بغير الله عز وجل، الاستغاثة بغير الله عز وجل، الاستعاذة بغير الله عز وجل. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال السعدي: أي كان الإنس يعوذون بالجن عند الخوف والفزع ويعبدونهم، فزاد الإنس الجن رهقا، أي طغيانا وكفرا. ويحتمل أن يكون المعنى وهو صحيح: فزاد الجن الإنس رهقا، يعني ذعرا وخوفا. كان العرب إذا سافروا ونزلوا واديا يصيح صائحهم يقول: نعوذ بكبير هذا الوادي وسيده من الجن، من سفهاء قومه أن يؤذوننا في أنفسنا أو أموالنا أو أولادنا. فكان الجن يلعبون بهم، زادهم رهقا ذعرا وخوفا، زي النساء العجائز في الريف عندنا، تيجي تتكلم وبعدين ممكن تقول حاجة كده تخوف، تقوم ايه تتفل في صدرها وتقول: دستور يا سيدنا، او يعني ربنا يجيب الخير، ربنا يبعد الشر، وتتفل في صدرها. هذا كله نوع استعاذة بالجن. يا اخي انت تستطيع ان تقهر اي مارد اذا استعذت برب العالمين. تترك الاستعاذة بالملك الجبار القاهر فوق عباده وتستعيذ بجن. 4 من صور الشرك الاستغاثة والدعاء لغير الله عز وجل. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين. والظلم هنا معناه الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، جل جلاله جالب الخير الله، دافع الضر الله. أحدهم يقول عن البدوي: أو القطب المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. يا سلام يا سلام يا أستاذ الحديث، بقى البدوي هو القطب المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. طب ماذا تركت لله؟ ومن ربنا بقى شغل يعمل إيه جل جلاله؟ وهو انت خليت الولي الفلاني ده بتاع اللي بيجيب الخلفة، والولي الفلاني ده اللي بيدفع الضر، والولي الفلاني ده اللي بيفك العقد، طب فماذا تركتم لله؟ إذن ربنا عندكم معطل، ترك دفع الضر وجلب الخير والإنجاب والرزق والسعة وكذا للولي الفلاني، وده وده وده. هو إله عندكم معطل، إزاي تدعو غير ربنا؟ أو أحدهم يقول في الدعاء: مدد يا حسين. يا عمي الحسين نفسه كان بيقول مدد يا رب، ما كانش يقول مدد يا نبي، مدد يا موسى، مدد يا عيسى، مدد يا إبراهيم، مدد يا نوح. الصحابة في غزوة بدر لما طلبوا المدد استغاثوا بمين؟ استستغيثون إذ تستغيثون ربكم. فأنا أترك الله وأدعو أحد من دون الله، أو أجعل أحد من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء واسطة في الدعاء بيني وبين ربي. هو ربنا أمرك لما تدعوه تجيب له واسطة؟ يا رب كرمني بجاه حبيبك النبي. يا سيدي نعل النبي فوق رؤوسنا، بس النبي علم المسلمين: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ربنا ما قالكش هات واسطة، ربنا ملك عدل مش زي البشر كل حاجة تمشي بالرشاوي والوسايط. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، من غير وسط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خامسا من صور الشرك الرقى والتمائم. التمائم معلقة خرزة زرقاء عشان تدفع الحسد، حطت لك صندل ربطه في مراية السيارة عشان يخزي عين العدوين، حطت لك ودعة على باب الشقة عشان تدفع الحسد، ذبح كبش ومعلق قرونه على باب الشقة قال عشان يدفع الحسد. والله في ناس بتعمل كده. طب يعني لما اجي اخبط على بابك والاقيك حاطط لي على باب البيت قرون، هل مطلوب مني ان احسن بك الظن؟ هو اولها قرون؟ معقول؟ حاطط لك نجمة البحر ده اهالك في الحيط، قال دي بتدفع الحسد. خمسة وخميسة امسك الخشب، كل هذا باطل. التمائم دي روى الإمام أحمد والحاكم عن عقبة بن نافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وروى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى يعني الشركية والتمائم والتولة شرك. التولة دي عمرك ما سمعت يقول لك فلان ده راجل متول. متول يعني التولة النوع تميمة تعلقها المرأة لتجلب محبة الزوج لها، يقول لك معانا فلانة مش عارف يكتبوا كده على الفيسبوك: معانا فلانة من بلد كذا لجلب الحبيب. دي بقى ايه اللي بتتول الناس دي؟ التولة هذا شرك بالله عز وجل. يا أخوانا، ربنا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أخرج الإمام أحمد والحاكم، والحديث إسناده صحيح، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط فبايع النبي 9 وأمسك عن 1، ما رضاش يبيعه. فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، رابط حبل، رابط خيط، حاطط خرز، حاطط ودع، معلق تميمة من هذه الأشياء، إن عليه تميمة. فأدخل الرجل يده فقطعها، فبايعه رسول الله، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. التمائم من فعل الجاهلية، العرب قبل الإسلام كانوا يعملوا كده، وعاملين لكل حاجة تميمة معينة. يعني كان في حاجة عندهم اسمها النفرة، النفرة، وهي لدفع الحسد عن الطفل. يجيبوا أشياء مستقذرة أحيانا ويعلقونها في شعر الولد أو في رقبته لدفع الحسد. هل ده موجود إلى الآن في المسلمين؟ موجود في بعض المسلمين. تلاقي عيل صغير كده أمه ربطله 5 وخميسة في شعره، ذهب 5 وخميسة، أو معلقله خرزة زرقاء. ليه؟ للدفع الحسد. هذه النفرة بتاعت أبي جهل وأبي لهب القديمة. كان عندهم حاجة اسمها التحويطة، دي موجودة إلى الآن، يقول لك هعمل لك تحويطة. إيه التحويطة دي؟ خيط من لونين، أحمر وأسود، خيط مفتول تربطه المرأة على حقويها على وسطها لدفع العين. وكان موجود حاجة اسمها العقرة، خرزة زرقاء تشدها المرأة على حقويها من أجل أن تلد. وإلى الآن موجود حاجات زي كده بقى، 5 وخميسة، امسك الخشب، الخرزة الزرقاء. في بعض العرسان ليلة الدخلة أمه تلبسه شبكة، عارفين الشبكة؟ أو تقول له يا دي البس الفانيلا الداخلية بالمقلوب. ليه؟ عشان ممكن يعملك سحر ربط. ممكن واحدة عينيها مقورة ومدورة تنشك عين تبقى ليلتك سودة. فأنا متصور عروسته لما يبقى قدامها كده ما شاء الله، ويجي يخلع الثوب تلاقيها لابس الفانيلا الداخلية بالمقلوب، تقول لك أنا اتجوزت واد أهبل. إيه اللي وقعني في الواد العبيط ده؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده يا ابني؟ واللي معلق لك فردة حذاء في مراية السيارة. وأنا مرة كنت في عمرة، مرة كنت في الحج، إيه والله العظيم حصل، كنت في الحج، وبعدين كنت مع ناس من علية القوم أصحاب المناصب، وبعدين قالوا إحنا عايزين الشيخ مسعد معانا في المزارات بس. رحت معاه، وصلنا عند المدينة، قام فلان قال لي: فلان يا فلان. قال له: أيوة يا حاجة تخوف يعني. قال له: انزل هات لي شويه تراب من جبل احد. فانا قلت له: حضرتك ليه؟ قال: عشان احطه في الصبه بتاعه الفيلا بتاعتي. قلت له: برضو حضرتك ليه؟ قال لي: ليه ايه؟ عشان البركه تحصل، عشان ندفع الشر. قلت له: لا يجوز التبرك بتراب جبل احد، هذا نوع شرك. قال لي: اسكت يا عم الشيخ، ده احنا عندنا بعض الناس، والله قال لي كده، عندنا بعض الناس بيرموا مصاحف في صبة الخرسانة. معقول يا اخوانا؟ معقول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك. يقول: الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقى، في رقى شرعية، انك ترقي بالثابت عن النبي او بغيره ما لم يكن فيه شرك. المعوذات رقية شرعية، تقول ترقي ولادك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. يجوز، بل يجوز أن ترقي بما لم يثبت ما لم يكن فيه شرك. هكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إنما ترقي وتقول بعض الكلام اللي مش مفهوم وفيها أسماء وطلاسم وأسماء للشياطين وجن وسحار، لا، إن الرقى والتمائم والتولى شرك. سابعا من صور الشرك الحلف بغير الله، وهو شرك أصغر. ولك راس أمي، تربة أبويا، ومقام النبي الغالي، والعشرة الكرام دول يا راجل، والمية الطهرة، والعيش والملح، والأمانة، بشرفي، بشنبي. يا عم هو أنت شنبه؟ إيه بشنبي يعني؟ الصرصار شنبه أطول من شنبك، بتحلف بشنبك؟ أمور عجيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الإمام الترمذي وحسنه. طيب ما هي كفارة الحلف بغير الله؟ شرك أصغر لا يخرج عن الإسلام، ما هي كفارته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، رواه الشيخان. احنا تربينا غلط، ممكن تبقى عارف المعلومة وتغلبك العادة، فإذا حلفت بأحد غير الله فكفارتها أن تقول لا إله إلا الله. كذلك من الشرك الأصغر الشرك الخفي الرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الحديث صحيح على شرط مسلم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أول من يدخل النار عالم وشهيد في الظاهر ورجل كريم جواد منفق، الثلاثة مرائين، يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه ربنا نعمه عليه فيعترف ويقر، يقول: ماذا عملت فيها؟ يقول: قرأت فيك القرآن يا رب وعلمته للناس. يقول: كاذب، إنما فعلت ليقال قارئ وقد قيل إلى النار. وهكذا أول ثلاثة يدخلون النار ثلاثة من المرائين. الشرك الأصغر، تزين صلاتك عشان تمدح، تعمل الطاعة عشان سبب من أسباب الدنيا. كذلك من الشرك الطيرة يعني التشاؤم. قال رسول الله: الطيرة شرك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. الطيرة التشاؤم، ليه النبي سمى التشاؤم طيرة؟ كان العرب إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة يزجر الطير، يحدف الطير بالحصى، فإذا طارت يمينا استبشر، وإذا طارت شمالا قنط وعاد عن عزمه وعن نيته. الطيرة شرك. وروى مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي الطويل أن معاوية قال: يا رسول الله، ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يعني في ناس تتشائم من صوت الكلب، صوت البومة، صوت الغراب، في ناس بتتشائم من رقم 13، في ناس بتتشائم من شهر صفر، في ناس بتتشائم من يوم الأربعاء، في ناس بتتشائم من بعض الوجوه، يقول لك: فلان ده أعوذ بالله اصطبحت بيه وشه يقطع الخميرة من البيت. كل ده شرك يا أخوانا. يا أخوانا جالب الخير الله، مانع الضر الله. طب أنا خارج من للشغل الصبح لقيت حادثة قدام البيت، صدر انقبض، تشاءمت، كيف أكفر؟ روى أحمد والحديث حسنه الأرناؤوط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني ويمضي في طريقه. هذا أيضا من أنواع الشرك. الوقت انتهى سريعا. أنا أحب أقول: قد يقع إنسان في الشرك ولا نحكم عليه بالشرك لأنه جاهل، معذور بجهله، يعلم، لأنه متأول فهم غلط. لأن في واحد صاحب شهادات قد كده ضلالي أضله، لا. فالقضية عندنا لابد أولا أن نقيم الحجة، والقضية كبيرة، احنا عايزين نهتم بدعوة الناس لا بالحكم على الناس. الناس بسطاء ويحبون طاعة الله، لكن كثير منهم بجهله أو بإضلال غيره له ضل الطريق. فدورنا أن نعلم الناس وبلين وبرفق. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالتوحيد حتى نلقاه عليه، وأن يمسكنا بالإيمان والإحسان والإسلام حتى نلقاه عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.